الدرس الحادي والعشرون شرح كتاب الصدقات من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للإمام الوادعي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ عبد الكريم دولة حفظه الله تعالى ورعاه من مسجد الرحمن بالجراح بتاريخ 24 من شهر رمضان لعام 36 و400 للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا هو يوم السبت 24 من شهر الله المبارك رمضان لعام 36 و400 هجرية. في هذا الوقت المبارك من بعد صلاة العصر نحن في كتاب الصدقات من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للإمام الوادعي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: تحريم الصدقة على بني هاشم. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد ورنا عبد الوارث عن موسى ابن سالم أخبرنا عبد الله ابن عبيد الله قال: دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب منا: سل ابن عباس، سل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا لا. فقيل له: فلعله كان يقرأ في نفسه. فقال: خمشا، هذه شر من الأولى، كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به، وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وألا نأكل من الصدقة، وألا نأكل الصدقة، وألا ننزي الحمار على الفرس. قال الشيخ: هذا حديث صحيح ورجاله ثقات، والحديث أخرجه النسائي والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني بريد ابن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن ابن علي: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في فمي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فألقاها في التمر، فقال له رجل: ما عليك لو أكل هذه التمرة؟ قال: إنا لا نأكل الصدقة. قال: وكان يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة. قال: وكان يعلمنا هذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنه لا يذل من واليت. وربما قال: تباركت ربنا وتعاليت. وقال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت بريد بن أبي مريم يحدث عن أبي الحوراء قال: قلت للحسن بن علي: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في فيا، قال: فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فجعلها في التمر، فقيل: يا رسول الله، ما كان عليك من هذه التمرة لهذا الصبي؟ قال: وإنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة. قال: وكان يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة. قال: وكان يعلمنا هذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت. قال شعبة وأظنه قال هذه أيضا تباركت ربنا وتعاليت. قال شعبة وقد حدثني من سمع هذا منه ثم إني سمعته حدث بهذا الحديث مخرجه إلى المهدي بعد موت أبيه فلم يشك في تباركت وتعاليت. فقلت لشعبة إنك تشك فيه فقال ليس فيه شك. قال الشيخ هذا حديث صحيح ورجاله ثقات قد ألزم الدارقطني البخاري ومسلما أن يخرجا. وأخرجه أبو يعلى. قال الإمام أبو محمد الدارمي ورنا الأسود بن عامر حدثنا زهير عن عبد الله بن عيسى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الحسن بن علي فأخذ تمرة من تمر الصدقة فانتزعها منه وقال أما علمت أنه لا تحل لنا الصدقة؟ قال الشيخ هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عيسى ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد وثقه ابن معين كما في تهذيب الكمال والخلاصة وزهير هو ابن معاوية. والحديث أخرجه الإمام أحمد فقال حدثنا أسود بن عامر حدثنا زهير عن عبد الله بن عيسى عن عيسى ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بطنه الحسن أو الحسين شك زهير. قال فبال حتى رأيت بوله على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم أساريع أي طرائف. قال فوثبنا إليه. قال فقال عليه الصلاة والسلام دعوا ابني أو لا تفزعوا ابني. قال ثم دعا بماء فصبه عليه. قال فأخذ تمرة من تمر الصدقة. قال فأدخلها في فيه. قال فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت بريدة يقول جاء سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا سلمان؟ قال صدقة عليك وعلى أصحابك. قال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. فرفعها فجاء من الغد بمثله فوضعه بين يديه يحمله فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا. فنظر إلى الخاتم الذي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما وعلى أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيها حتى يطعم. قال فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة إلا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ قال عمر أنا غرستها يا رسول الله. قال فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غرسها فحملت من عامها. الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله في الشمائل. فقال حدثنا أبو عمار الحسين ابن حريث حدثنا علي بن حسين بن واقد حدثني أبي فذكر. قال الشيخ هذا حديث صحيح وقوله في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له سلمان إنها صدقة فقال ارفعها يخالف المشهور أنه قال لأصحابه كلوا. هذا في هذه المسألة وهي مسألة الصدقة على بني هاشم، وهم الذين ينتسبون إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، آل علي، آل عقيل، آل جعفر، وآل العباس، وآل العباس، وكذلك من تفرع من هذا النسل، من تفرع من هذا النسل، ومن ادعى لنفسه شيئا لا يجوز الطعن فيه، لأنه إن كان صادقا فعليه صدقه، وإن كان كاذبا فيبوء هو بإثمه، فيبوء هو بإثمه. المهم أنهم خصوا في هذه المسألة بأن الصدقة محرمة عليهم. هناك خلاف بين أهل العلم في مسألة الصدقة على بني هاشم، فمنهم من قال الصدقة الواجبة، الصدقة الواجبة يعني التي هي الزكاة، الكفارة، النذر ونحوها، كل ما كان واجبا بأصل الشرع هذا يحرم عليهم. أما الصدقة النافلة فيجوز لهم، ومنهم من قال بالتحريم المطلق، النافلة والواجبة. والظاهر أن النافلة لا تحرم عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، والنافلة فيها نوع إكرام، الصدقة النافلة فيها نوع إكرام، والهدية هي من أنواع الصدقة ولكنها فيها نوع إكرام واحترام للمهدى إليه. كذلك الهبة، الهبة أيضا هي من أنواع الصدقة وغيرها من أنواع الصدقات. ومنهم من قال بل يجوز لهم الصدقات لأنهم حرموا الخمس، يعني خمس الغنائم الذي كان يوزع عليهم، أو حرموا حظهم من الخمس الذي كان يأتيهم من بيت مال المسلمين. وعلى ذلك فهذه مسألة عائدة لقناعة الشخص وحالته التي هو فيها، فالإنسان المضطر يجوز له أكل الميتة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فهذا الذي يظهر من هذه المسألة، وعلى كل فهذه تعتبر قناعة عند الأشخاص، وماذا تتبع للأدلة ولأقوال أهل العلم في هذه المسألة، ومراعاة للمسألة من النواحي الفقهية والعلمية والعملية والتعبدية. وهنا ساق عدة أحاديث بأسانيد مختلفة إلى أئمة الحديث، أولها بإسناد أبي داود إلى عبد الله بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب منا سل ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال لا لا. فقيل له فلعله كان يقرأ في نفسه، فقال خمشا هذه شر من الأولى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في باب التشريع ما كان يخفي على الناس شيئا من أمور الشرع، وهو قد أرسل للتبليغ والتوضيح والبيان والإرشاد والدلالة والنصيحة للناس أجمعين. فلما قيل له كان يقرأ في نفسه قال خمشا هذه شر من الأولى، يعني يكتم، كان عبدا مأمورا، مأمورا بالبلاغ وعدم الكتمان، كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به، ما أكمل ما كتم على الناس شيئا، كل شيء، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودللتكم عليه، وما من شر إلا وحذرتكم منه، فما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، وما ترك شرا إلا وحذر الأمة منه. وابن عباس نبههم على أن هذا فيه شيء من البيان، فيه شيء من النيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم في جانب التبليغ، تنبيه، ربما هذا هم لا يتنبهون له. يقول قال قائلهم ربما كان يقرأ في نفسه، فنبه أن هذا مقام تشريع، ما كان ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكتم على الناس شيء، كل شيء بينه ووضحه، ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله حتى في خصوصياته وفي أحواله مع نسائه وأحواله في بيته وأحواله مع سائر الناس في عبادته في بيعه في شرائه في معاملته. وكان هو يحب أن الناس يأخذوا عنه: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، إلى مثل هذه الأمور. قال: كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به وما اختصنا، يعني ليس لهم ميزة على الناس يختصون بها أو يترفعون بها على الناس، وهذا ما بينه القرآن الكريم، بينه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الله اختص بالنبوة في سائر أموره فهو مثل البشر، وقال: إني بشر أغضب كما تغضبون. فسائر الأمور البشرية تجدها عند النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما كان المشركون يعيبون علي، لما كان يأتي الأسواق وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، فانتقدوا عليه هذا. والرسول قال الله عز وجل عنه لما أخذوا يقولون وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى آخر الآيات، قال في نهاية الآيات: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فالبشرية عنده موجودة، ومن بني آدم من جملة الناس الذين خلقهم الله عز وجل، رافعه الله بمقام النبوة، اختصه الله بالرسالة ونزول الوحي عليه، وشرفه بهذا الشرف ورفعه بهذا المقام أعلى الدرجات. فقال ابن عباس: ما اختصنا دون الناس بشيء، يعني ما اختص الرسول صلى الله عليه وسلم بني هاشم الناس بشيء، قال: إلا بثلاث خصال أمرنا أن نسبغ الوضوء. وإسباغ الوضوء أيضا جاء فيه الاستحباب للناس أجمعين، فأسبغ الوضوء في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن توضأ في بيتي فأحسن الوضوء، أو فأسبغ الوضوء، إلى آخر ذلك من الآيات من الأحاديث. وأن لا نأكل الصدقة، وهذه الشاهد من الترجمة: تحريم الصدقة على بني هاشم. وأن لا ننزي الحمار الفرس، وهذا النهي للناس جميعا، فيبقى أنهم محرم عليهم مسألة الأكل من الصدقة. وساق أيضا حديثا بسند الإمام أحمد للحسن بن علي لما قيل له: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أذكر تمرة من تمر الصدقة ألقيتها في فمي وهو صغير دون التكليف، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فألقاها بالتمر، كانت من تمر الصدقة. وهذا فيه تربية الأطفال على الحلال والحرام، ومعرفة الحلال والحرام، وتبيين حتى ولو كان غير مكلف لابد أن يبين له الأحكام ويربى عليها حتى يتعودها ويألفها، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فلذلك أولياء الأمور إذا تساهلوا في تربية أبنائهم نشأوا على العجال والانحراف، بين حتى ولو بالكلام: هذا حرام، هذا حلال، هذا جائز، هذا لا يجوز، إلى آخر ذلك. تربي في ذهن هذا الطفل وتسمع أذنيه أمور تشريعية وأمور تعبدية وأمور تحل وتحرم حتى يتربى عليها. يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يا بني، لقمان لما قال لابنه وهو يعظه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، في سلسلة الوصايا التي أوصى بها ابنه وهو طفل وغلام صغير. هذا هو دور أولياء الأمور في تنشئة النشء الحلال الحرام الحرمات الحدود المحارم حتى لا ينتهك. انظر لما غفل الناس عن هذا الجانب التربوي للنشأ يسهل على الشاب فيما بعد ولو حتى في بداية شبابه أن ينحرف سريعا، يتحول إلى قاتل، يتحول إلى مجرم، يتحول إلى قاطع طريق، يتحول إلى أي طور من الأطوار الإجرامية بسهولة، أنه ما سمع عن الحلال والحرام والجنة والنار والتخويف من الله عز وجل وغير ذلك من الترهيب، ما سمع شيء في هذا، فينشأ على الاستخفاف كل شيء. وقد ربما استخف بأقرب الناس إليه ولو كان أبوه أو أمه، فكم ممن قتل أباه أو قتل أمه، وكم ممن فعل بأمه الفاحشة أو بأخته أو إلى غير ذلك. فأولياء الأمور مهمتهم تنبيه النشء، تربيتهم وإسماعهم التحذيرات والترهيبات والحلال والحرام والمواعظ عند أن يبدأوا في التمييز والفهم والاستيعاب، يعني من سن السابعة أو ما دونها بقليل، وهكذا هذه فترة التربية، فترة التوجيه، فترة التعليم. ومن الغلط أن الإنسان يعاقب على ما لم يحذر منه ولم ينبه عليه، أو يبدأ يشكو من هذا النشأ الولد أو البنت وهو السبب في عدم التوجيه لهذا النشأ، لهذا الولد، لهذا الابن أو لهذا البنت إلى المسار الصحيح في بداية حياته. قال فأخرجها، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها، يعني من فمه، ما قال هذه والمرة الثانية انتبه، لا، الخطأ خطأ، ما يسوغه الفعل، خطأ خطأ، أخرجها ورماها في التمر. فقال له رجل: ما عليك لو أكل هذه التمرة؟ يعني تمرة ليس لها قيمة. فالمسألة ليس مسألة التمرة، إنها مسألة الجنس، أن هذه الصدقة لا يجوز أن يأكل منها سواء كان قليل أو كثير. فالحرام حرام سواء قل أو كثر، لا فرق. هيقول لك هذا شيء بسيط، حتى ولو شيء بسيط، الحرام حرام، الحرام حرام. هذه تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء تمرة أو تمرات، هل هناك فرق بين قليل الحرام وكثيره؟ الجواب لا، لا يوجد فرق بين قليل الحرام وكثيره، الحرام حرام. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنا لا نأكل الصدقة، هذا شيء محرم علينا، سواء أكل تمرة أو نصف تمرة أو ربع تمرة أو نحو ذلك. قال: وكان يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذه أيضا قاعدة مهمة تجعل الإنسان يعيش في السلامة، شيء الذي فيه شكوك وريب وظنون يبتعد عنه الإنسان وينتقل إلى الشيء الواضح، الشيء البين، الشيء الذي ما فيه ريب ولا شك. قال: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وكان يعلمنا هذا الدعاء، يعلمهم وهم صغار، هذه أيضا من مهمات أولياء الأمور، علم ولدك أن يدعو الله ويرفع يديه ويدعو الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأطفال الصغار ويعلمنا هذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، عافني في من عافيت، تولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. بعض الناس اليوم قد كبر، يأتي الإنسان يقول له ادعوا لي، ما يعرف ماذا، ما يعرف حتى يدعو لنفسه. لماذا يقول ادعوا لي معك؟ إنه هو ما يعرف يدعو لنفسه، ما تعلم الدعاء وتربى عليه، فلذلك يحتاج إلى من يدعو له، يحتاج إلى من يدعو له. فهذه أيضا من الخلل في التربية عند الكثير من أولياء الأمور، علم ولدك الدعاء. وإذا كنت أنت ما تربيت على الدعاء ولا على تعلم الدعاء، الكتب موجودة، الأشرطة موجودة، المواد الصوتية موجودة، اسمع، وخصوصا الأدعية النبوية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ساق أيضا بإسناد الإمام أحمد أيضا للحسن بن علي، وفي زيادة في مسألة الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، تولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وبعض الناس هنا يؤمن في مسائل الثناء أو في الجمل التي فيها ثناء، هناك دعاء الطلب ودعاء الثناء. دعاء الطلب هو الذي يؤمن عليه، الذي فيه طلب لشيء، مثل اللهم اهدني في من هديت، هذا طلب الهداية. تقول آمين. وعافني في من عافيت، هذا طلب. تقول آمين. وتولني في من توليت، هذا طلب. تقول آمين. وبارك لي فيما أعطيت، هذا طلب. وقني شر ما قضيت، هذا طلب. قل آمين. إنك تقضي ولا يقضى عليك، هذا ثناء. هذا ليس طلب، هذا ثناء. إيش تقول؟ تقول سبحانك. إذا سمعت الإمام في الدعاء يدعو ويثني على الله عز وجل: اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، تنور السماوات والأرض، أنت ملك السماوات والأرض، اللهم لك الحمد حتى ترضى، الحمد إذا رضيت وبعد الرضا، اللهم لك الحمد، إلى آخر ذلك من الثناء. يا ودود يا مجيد، تقول سبحانك 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 على هذه الجمل الثنائية. وهناك خطأ في مثل الدعاء مثلا، خصوصا في القنوت، وهو أن يدعو الإمام بالمطر، يقول اللهم أغيثنا، اللهم سقيا رحمة، اللهم أسقنا الغيث، اللهم إنا نسألك غيثا هنيئا مريئا. هذا خطأ، لأن الاستسقاء له مواضع محددة ما يكون في مثل هذا الموضع. ومن مواضع الاستسقاء خطبة الجمعة، الدعاء بالاستسقاء، أو الخروج إلى خارج البلد إلى مكان خالي، صلاة الاستسقاء ويخطب ويدعى، أو الاجتماع بالناس، إذا كان الناس في مسجد أو كذا، قل استسقي لنا يا فلان، ارفع يديه بالاستسقاء. أما إدخال الجمل الاستسقاء أو دعاء الاستسقاء في إطار أو في ثنايا دعاء القنوت، فهذا مما من قد ربما يكون من البدع المحدثة، لأن الاستسقاء هو شيء مستقل، هذا قنوت هذا استسقاء، لا يدخل هذا في هذا. صحيح أن القنوت يجوز الزيادة على الجمل الواردة في الدعاء بما يناسب الحال، لا بأس بالزيادة غير المطولة غير المشقة. مرة ذكر لي أحد الإخوة في هذا في رمضان هذا قبل يوم أو يومين، أن في إحدى المساجد هنا في الجراحي ممن يقنطون في الفجر، الإمام دعا قنط في الفجر وطول، طول القنوط ما تجاوز 20 دقيقة، 20 دقيقة وهو يدعو، حتى أن بعض الناس ما تحمل نوى المفارقة وجلس وتشهد وسلم للإطالة، لأن قنوط الفجر ما عليه دليل. فالإطالة انظر كيف يحصل لها من المشقة. ولا أحد أيضا يربط نفسه بالحرم، قلنا الحرم له وضعيته الخاصة، له من يقوم عليه، له رواده زواره، المصلون فيه مئات الآلاف، هناك بعضهم من الأعاجم أو من حتى من العرب الذي ما عنده إلمام أو خلفية أو الدعوة غير منتشرة عندهم، تعليم وغير ذلك من هذه الأمور، فقد ربما ما يفهم إلا الدعاء ولا يرتاح إلا لهذا الدعاء، ويجد أنه يسمع ويتعلم أيضا كيف يدعو الله سبحانه وتعالى. فالمهم الإطالة في الدعاء إطالة مخلة فيها مشقة على الناس، فيها إرهاق لهم، هذا مما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التيسير. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أفتان أنت، كان يطول في القراءة، كيف إذا كان التطويل في الدعاء؟ كيف إذا كان التطويل في ماذا؟ في الدعاء. فالدعاء الزيادة في القنوت، قنوت الوتر الزيادة عليه بما يناسب الحال لا بأس، والاقتصار على الجمل الواردة في أحيانا أيضا لا بأس، تنويع بذلك أحيانا، أحيانا يسبق بثناء، أحيانا يدعى الدعاء الذي سمعتم فقط ويكتفى به، أحيانا يزاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يزاد الدعاء بحال بما يناسب حال المسلمين وبما تقتضي الأحوال، هذا كله لكن هذا كله جائز، لكن لا يدخل فيه الاستسقاء أو طلب الغيث. وساق أيضا بإسناق الإمام الدارمي رحمه الله تعالى إلى أبي ليلى أيضا قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الحسن بن علي فأخذ تمر من تمر الصدقة فانتزع منه وقال أما علمت أنه لا تحل لنا الصدقة. انظر هنا قد ربما القصة تكون واحدة، قد ربما تعددت القصة أنه حصل منه في أكثر من مرة، لأنه طفل، الطفل الصغير قد ربما يكرر الخطأ ولا يفهم أنه خطأ، قد ربما أكل مرة انتزعها بلعابها بالفعل، زجره أو أدبه بالفعل، أخرجها ورماها أرجعها إلى مكانها، هذا هو مكانها ليست لك. ومرة ما وعظه بالقول أما علمت أنه لا تحل لنا الصدقة، هكذا أنت إذا خاطبت ولدك أو أخوك الصغير تقول أما علمت أن هذا حرام، أن السب، أما علمت أن السب حرام، أما علمت أن هذا خطأ. ارتقي في مسألة الخطاب معه، بعضهم على طول يباشروا بالسب أو باللعن أو قد ربما بالفحش والقبح أو بالضرب، لا، هذا هو الأسلوب، أسلوب النبوي الصحيح في التربية وفي التوجيه، التأديب، الضرب، كل هذه وسائل، وسائل وليست أساسيات، وإنما الأساسيات التربية الشرعية، التربية الشرعية، التربية بالشرع، التربية بالحلال والحرام، التربية بالأدلة، التربية بالموعظة، التربية بالكتاب والسنة. وهكذا بإسناد آخر إلى الإمام أحمد عن أبي ليلى أيضا أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطن الحسن أو الحسين، شك زهير، فبال حتى رأيت بوله على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم أساريع، يعني طرق، قال فوتبنا إليه، قال عليه الصلاة والسلام يعني يريد أن يأخذ الولد من النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعوا ابني أو لا تفزعوا ابني، وهذا أيضا فيه الصبر على الأولاد. والآن الحمد لله الناس ما عاد يعني حالهم مثل ما مضى، كان هناك حفاظات الأطفال التي تحفظ مثل هذه الأفعال التي تحصل من الطفل، التي تحصل من الطفل مثل البول أو الغائط، فلا يكاد يهتم حتى وإن لم يكن يعني قدر بما يحمله وهو بدون مثلا حفاظة أو فيحصل من هذا الشيء، فعلي أن لا ينزعج. إيش ليش ماذا لا ينزعج؟ لأن الثياب تغسل والبول يطهر، انتهى الأمر، المشكلة احتلت، ما في داعي للغضب ولا للانزعاج ولا. وأيضا أن تتذكر، تذكر حالك يوم أن كنت مثله، ويوم أن كنت تحمل كما كان يحمل، ويوم أن كان البول يخرج منك كما خرج منه، يعني هذه الأشياء ما فيها حرج أو تحرج أو انزعاج كما يحصل من بعض الناس، لا، ما فيه شيء، هذا شيء يحصل، وهذا الطفل ليس في وعي أو في إدراك حتى يدرك الأفعال أو التصرفات التي تخرج منه أو تصدر عنه. هذه تربية النبي صلى الله عليه وسلم، دعوا ابني أو لا تفزع. أحيانا قد ربما يتصرف الأب أو الأم مع هذا الطفل الذي حصل منه البول مما يؤدي إلى قطع هذا البول فيحصل له ضرر. انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا ابني أو لا تفزع ابني حتى ينتهي من هذا البول. وهذه كما قلت المشكلة ليست عويصة وليست مزعجة، الثياب تغسل والبول يغسل والنجاسة تذهب، وينظف الطفل وتعود الأمور إلى ما كانت عليه وأحسن. قال ثم دعا بماء فصبه. أنظر الحل، دعا بإناء بماء فصبه عليه، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. الآن قد ربما لو حصل من يعني لأحدنا هذا، خلع الثوب، خلع الشميس، خلع الكذا، وغير ملابس موجودة، لكن في ذلك الزمان ما في ناس في شدة وفي ضيق، فجاءت مثل هذه الحلول، صب الماء على هذا البول طهر، انتهت المشكلة. قال فأخذ في نفس المجلس، انظر خطأ تكرر، بال ثم أخذ تمرة من تمر الصدقة فأدخلها في فيه. قال فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه. وساق أيضا بإسناد الإمام أحمد رحمه الله إلى سلمان لما جاء في اختبار النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بتمر قال هذه صدقة، فقال لأصحابه كلوا ولم يأكل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال في نفسه سلمان هذه واحدة، فجاء بتمر قال له هذه هدية، فقال لأصحابه كلوا وأكل معهم، فقال هذه الثانية، وكان الثالثة النظر إلى الخاتم الذي على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فأراه إياها. وهذه القصة التي حصلت سلمان رضي الله عنه الذي رحل وعانى وتعب من أجل الحق، من أجل الهداية، من أجل الدين، من بلاد فارس إلى رحلة طويلة حتى بيع عبدا وسلب حريته، وهو كان بمكان السيادة في قومه، لكن هكذا تضحية الذي ضحى بها سلمان، والفعل نال شرف الصحبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. وفيه ما حصل من المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم لما غرس النخل وحملت في عامها، لأنه اشترط كذا كذا من الذهب، واشترط نحو 300 نخلة، وأن يبقى سلمان في الرق حتى يطعم من النخل، يعني يبدو الثمر منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم غرس، أمر أصحابه أن يحفروا وقال لا تفعلوا شيء حتى يكون هو الذي يغرس. غرسها كلها فحملت كلها من عامها، نفس العام حملت، يعني أتت بالتمر، إلا نخلة الذي زرعها عمر انتزعها النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد غرسها، في بركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الأدلة التي ساقها من الإمام الوادع رحمه الله تعالى تحت هذا الباب، تحت هذه الترجمة في تحريم الصدقة على بني هاشم. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.